بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الأصل المثبت، وقلنا أنه توجد صور تارة يكون الدليل قطعيا كما لو قام الدليل القطعي على غرق زيد، ففي مثل ذلك لا إشكال في ثبوت الحجية لكلا مدلولي هذا الدليل، المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. لذلك قالوا أن العلم بشيء علم بلوازمه، فلو قام الدليل القطعي على غرق زيد هذا مدلول مطابقي، مدلوله الالتزامي موت زيد، ومثل هذا الدليل حجة بكلا مدلولين. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون الدليل ظنيا لكنه حجة، أي قام الدليل القطعي على حجيته، مثل خبر الثقة. خبر الثقة قام الدليل القطعي على حجيته، ودليل حجية خبر الثقة يشمل كلا المدلولين، المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. ولذلك قالوا من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، فلو أخبر الثقة بغرق زيدين هذا مدلول مطابقي فهو حجة، ومدلوله الالتزام الذي هو موت زيد هو حجة أيضا. وهذا المثال من أمثلة الأمارات هو القدر المتفق عليه بين المشهور والسيد الخوئي رحمة الله عليه. فالمشهور والسيد الخوئي قالوا إن المداليل الالتزامية لخبر الثقة حجة مطلقا عليه السلام، بل عمم المشهور الحجية لكل المداليل الالتزامية للأمارات. المشهور عمم، لم يقتصر على خبر الثقة فقط كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، بل عمم. ولذلك اشتهر عنهم أن مثبتات الأمارات حجة مقابل مثبتات الأصول فهي ليست بحجة، وخالف في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال ما دامت الحجية تعبدية فإن المولى قد يتعبدنا بحجية كلا المدلولين معا، وقد يتعبدنا بحجية المدلول المطابق فقط. من هنا فإن الأمارة إن دل دليل حجيتها على أنها حجة بكلا المدلولين فبها، كما دل الدليل في خبر الثقة، وإلا فالأمارة حجة في المدلول المطابق وليست حجة في المدلول الالتزامي. واستدل المشهور على رأيه بما حاصله أن السبب في جعل المولى الحجية للأمارة هو كاشفيتها عن الواقع، أو قل بتعبير أدق أنها حجة بسبب كونها ناظرة للكاشفية عن الواقع. ومن الواضح أن كاشفية الأمارة الحجة عن المدلول الالتزامي بمستوى كاشفيتها عن المدلول المطابق. ومن هنا نستظهر أن المولى حينما يجعل الحجية لأمارة يجعلها حجة بكل ما تكشف عنه، ولما كانت تكشف عن المدلول المطابق والالتزامي معا فهذا يعني أن المولى قد جعل الحجية لكلا المدلولين. هكذا استدل المشهور على أن مثبتات الأمارات حجة. المشهور قال أن معنى جعل الحجية أن السبب في جعل الحجية للأمارة هو كاشفيتها عن الواقع وكاشفيتها عن مدلولها الالتزامي بمستوى كاشفيتها عن المدلول المطابقي، وبالتالي فنفس دليل حجية الأمارة يكشف أنها حجة في كلا المدلولين. هكذا استدل المشهور. أما إذا كان الدليل من قبيل الأدلة العملية، وهذه هي الصورة الثالثة، قلنا الصورة الأولى إذا كان الدليل قطعيا، الصورة الثانية إذا كان الدليل ظنيا حجة، الصورة الثالثة إذا كان الدليل من قبيل الأصول العملية، فقال فالمعروف عندهم عدم حجية المدليل الالتزامية للأصول العملية، عدم حجية المدلول الالتزامي غير الشرعي للأصول العملية. المثبتات مثبتات الأصول العملية ليست بحجة كما هو المعروف عندهم. وقلنا مرارا إن المراد بالمثبتات شنو؟ اللوازم غير الشرعية. ويمثل له بما مر من مثال الاستصحاب، استصحاب حياة زيد التي لازمها التكويني أنه إن بقي حيا إلى 20 سنة هو نبات لحيته. هذا مثال من أمثلة شنو؟ مثبتات الأصول العملية بناء على أن الاستصحاب أصل عملي. ويمثل إذا لم تقبل بأن الاستصحاب أصل عملي وقلت بما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، يمثلون بمثال آخر هو قاعدة الفراغ. فعند الشك بصحة الصلاة بعد الفراغ عنها فالقاعدة تقتضي صحة الصلاة المفروغ عنها. ولقاعدة الفراغ في بعض الموارد مدلول التزامي. مثلا لو شك المكلف بعد الفراغ من الصلاة في صحتها من جهة أنه هل كان متطهرا عندما دخل الصلاة أو لم يكن متطهرا، فإن مقتضى القاعدة هو الحكم بصحة هذه الصلاة، وهذا هو المدلول المطابقي لقاعدة الفراغ. إن الإنسان بعد الصلاة شك أنه هل دخل الصلاة متطهرا أو لا، يقولون له وفق قاعدة الفراغ ابني على صحة صلاتك. وللحكم بصحة هذه الصلاة مدلول التزامي. ما هو المدلول الالتزامي؟ أنه قد دخل الصلاة متطهرة. فإذا قلنا بأن قاعدة الفراغ حجة حتى في مدلولها الالتزامي، هذا طبعا مدلول التزامي شنو؟ مدلول التزامي غير شرعي، لأنه لا توجد آية أو رواية تقول إذا حكم بصحة الصلاة فهذا يعني أن المكلف كان على طهارة، لا يوجد هكذا دليل شرعي. بل هذا اللازم وهو أنه ما دام قد حكم بصحة الصلاة فإنه قد دخلها متطهرا، هذا اللازم ما يحكم به العقل. فإذا قلنا بأن قاعدة الفراغ حجة في مدلولها الالتزامي غير الشرعي، هذا يعني أن هذا الإنسان يستطيع أن يصلي صلوات أخرى بدون أن يتطهر، يبني على أنه كان متطهرا في هذه الصلاة، وبالتالي يصح له أن يصلي بهذه الطهارة المحكوم بها من قبل المدلول الالتزامي غير الشرعي لقاعدة الفراغ، يستطيع أن يصلي بها صلاة أخرى. بينما إذا قلنا بأن المدلول الالتزامي غير الشرعي لقاعدة الفراغ ليس بحجة، فهذا ماذا يعني؟ يعني أنه يجب أن يتطهر للصلوات الآتية. وهم يحكمون بأنه لا يصح له أن يصلي بهذه الطهارة المحكوم بها من قبل قاعدة الفراغ، لا يصححون صلاته بهذه الطهارة، بل يوجبون عليه أن يتطهر بطهارة أخرى للصلوات الآتية. وهذا يعني هذا مستند إلى ماذا؟ إلى أنهم يقولون بعدم حجية المثبتات للأصول العملية، يعني بعدم حجية المدالل الالتزامية غير الشرعية للأصول العملية. إذن لازم غير شرعي. ها؟ قلت والله قلت هذا القاعدة الفراغ تقول صلاتك بعد الفراغ عنها صحيح. لازم ذلك أنه شنو قد دخل الصلاة متطهرة، لازم ذلك. لكن هل يوجد دليل آية أو رواية تقول إذا حكم بصحة صلاتك فإنك قد دخلتها متطهرة؟ لو هذا ما يحكم به العقل، هذا ما يحكم به العقل، فهو لازم غير شرعي. ويمكن الاستدلال على ذلك على ماذا؟ على أن مثبتات الأمارات، مثبتات الأصول العملية ليست بحجة، بخلاف مثبتات الأمارات بأن المجعول في الأصول العملية هو تحديد الوظيفة العملية عند الشك. فالملحوظ للمولى عند جعل الحجية للأصل هو نوع الحكم المشكوك وأهميته بنظر المولى، سواء كان هناك نحو كاشفية كما في قاعدة الفراغ لكنها ليست هي الملاك التام لجعل الحجية، أو لم يكن هناك أي كاشفية. فالمولى عندما جعل الأصول العملية حجة لم يكن له نظر لكاشفية المدلول المطابق للأصل العملي، أصل غير ناظر إلى الكاشفية، ليست الكاشفية هي الملاك التام لجعل الأصل العملي حجة. وإذا لم يكن ناظرا إلى كاشفية المدلول المطابق فمن باب أولى أنه ليس ناظرا لكاشفية المدلول الالتزامي، لأن الأصل العملي لا يكشف عن الواقع. إذا عندما جعل الأصل العملي حجة فهو لم يجعله لكاشفية مدلوله المطابقي فضلا عن مدلوله الالتزامي، وبالتالي فالمدالل الالتزامية غير الشرعية ليست بحجة. نعم، لإخراج جعل المولى للحجية عن اللغوية، جعل المولى للحجية للأصول العملية عن اللغوية، لا بد من إثبات الحجية للمدالل الالتزامية الشرعية، وإلا كان جعل الحجية للأصل العملي لغو. جعل الحجية للأصل العملي لا يعني جعل الحجية للمدالل الالتزامية، لأنه لا توجد كاشفية في الأصل العملي. لكن لكي نخرج جعل الحجية للأصل العملي من قبل المولى عن اللغوية لا بد أن نقول إن المدالل الالتزامية الشرعية حجة، وإلا كان جعل الحجية للأصول العملية لغون. وحينئذ ففي مثال الاستصحاب، استصحاب حياة زيد، استصحاب حياة زيد هو المدلول المطابق لدليل لا تنقض اليقين بالشك. ولإخراج دليل الحجية عن اللغوية، خب نستصحب حياة زيد، شنو يعني؟ تترتب على ذلك آثار شرعية. ما نستطيع أن نقول أن الدليل يدل على استصحاب حياة زيد فقط وفقط. لإخراج هذا الدليل عن اللغوية، لإخراج جعل الحجية للاستصحاب عن اللغوية، لا بد من أن نقول بأن الأصول العملية حجة في مدالينها الالتزامية الشرعية. واضح الفكرة؟ وإلا فالدليل بما هو لا يدل على حجية كل المدالين، لكن لإخراج دليل الحجية عن اللغوية لا بد من أن نقول أنه حجة في المدالين الالتزامية الشرعية وليس حجة في المدالين الالتزامية غير الشرعية. يعني لا بد لإخراج دليل حجية الاستصحاب، لإخراج دليل لا تنقض اليقين بالشك عن اللغوية، لا بد من ترتيب الآثار الشرعية على المستصحاب، كاستحقاق زيد للإرث عن والده، وبقاء زوجته على علقة الزوجية، وما إلى ذلك. أما المدالل غير الشرعية فلا دليل على شمول دليل الحجية لها، لأن الشارع إذا تعبدنا بمفاد الأصل فلا يعني بالضرورة أنه قد تعبدنا بمداليله الالتزامية. فنشك أن المداليل الالتزامية غير الشرعية حجة أو لا، نشك. والأصل عند الشك في الحجية ما هو؟ عدم الحجية. واضح؟ بعبارة رابعة أو خامسة حتى تنتهوا من هذا البحث ولن تجدوا هذا التفصيل الذي سأقوله ربما في بحوث أخرى قد يصعب عليكم حتى تنتهوا من هذا. إننا لو أردنا أن نحكم بحجية الأصل المثبت فالوجه في ذلك أحد أمور، أحد أمور ثلاثة كلها باطلة فنصل إلى عدم حجية الأصل المثبت. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ إذا أردنا أن نحكم بحجية الأصل المثبت فلا بد من أن نستند إلى أحد أمور ثلاثة. هي الأول أن يتمسك بفكرة الملازمة، بأن يقال بأن لازم الحياة إلى 20 عاما بالنسبة إلى الولد هو نبات اللحية، وهكذا في المثال الشرعي الذي في مقامنا لازم عدم الحاجب على أعضاء الوضوء وصول الماء إلى البشرة، ولا يمكن تحقق أحد المتلازمين دون الآخر. اللازم لا ينفك عن الملزوم كما قلت. وحينئذ ما دام المولى قد تعبدنا بالملزوم فإنه قد تعبدنا باللازم، لا ينفك هذا الوجه. وفيه ان هذا الوجه تام في عالم التكوين والوجود الخارجي، فانه خارجا اذا وجد احد المتلازمين يلزم وجود الاخر، ولا يمكن وجود احدهما بدون الاخر. لكن كلامنا ليس هو بلحاظ الوجود الخارجي، بل هو بلحاظ عالم التعبد والاعتبار. المولى ماذا بأي شيء تعبدنا؟ ومن الواضح أنه لا محذور في التعبد بأحد المتلازمين دون الآخر، كما في قوله تعالى وأزواجه أمهاتكم أو أمهاتهم. هذه آية تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن أمهات المؤمنين، لكن الآية الكريمة اعتبرتهن كذلك من جهة حرمة الزواج بهن، تعبدتنا باعتبارهن أمهات المؤمنين من جهة حرمة الزواج بهن، لا من جهة جواز النظر إلى ما يحرم النظر إليه منهن، ولا من جهة جواز إرثهن، ولا غير ذلك. اعتبرتهن أمهات المؤمنين من جهة حرمة الزواج بهن. إذن التعبد لا مانع، لا مانع من أن يتعبدنا المولى بشيء ولا يتعبدنا بلوازمه، لكن لإخراج التعبد عن اللغوية لا بد من ترتيب أثر شرعي على هذا التعبد. أما أن التعبد يراد به التعبد من جهة كل اللوازم فهذا لا دليل عليه، هذا أولا. وهكذا التعبد بالنسبة لاستصحاب حياة زيد من الممكن أن يكون من جهة ترتيب الآثار الشرعية على الحياة وليس من جهة اللوازم غير الشرعية، وهكذا التعبد باستصحاب عدم الحاجب. إذن لا بد أن نرجع إلى نفس دليل الحجية. هل دليل الحجية شامل للوازم غير الشرعية أو ليس شاملا؟ دليل حجية خبر الثقة شامل للوازم غير الشرعية، أما دليل حجية الاستصحاب دليل قاعدة الفراق ليس شاملا. إذن هذا الوجه ليس بتامن، التمسك بفكرة الملازمة ليس بتامن ولا يثبت حجية الأصل المثبت. هذا الأول. ثاني، أننا نسلم بإمكان التفكيك في مقام التعبد والاعتبار، لكن ندعي إن مقتضى الإطلاق هو التعبد بلحاظ جميع الآثار لا خصوص الآثار الشرعية. سلمنا من حيث أنه يمكن أن يتعبدنا المولى ببعض اللوازم دون الأخرى، لكننا ندعي أن مقتضى الإطلاق هو التعبد بلحاظ جميع الآثار لا خصوص الآثار الشرعية، فإن حديث لا تنقض اليقين بالشك لم يقيد بخصوص الآثار الشرعية، ومقتضى إطلاقه الشمول للجميع. وفيه أن كلمة الآثار لو كانت موجودة في حديث لا تنقض اليقين بالشك لأمكن التمسك بإطلاقها، لكنه لم توجد مثل هذه الكلمة في الحديث. نعم، من باب صيانة كلام المولى عن اللغوية وهو الحكيم نقول لا بد ويكون المقصود هو التعبد بعدم النقض من زاوية الآثار الشرعية، ومن المعلوم أنه يكفي لدفع محذور اللغوية أن نقول بحجية القدر المتيقن من الآثار، والقدر المتيقن من الآثار الشرعية والقدر المتيقن هو الآثار الشرعية، وأما ما زاد عن ذلك فيحتاج إلى قرين. لا توجد كلمة آثار حتى يتمسك بإطلاقها، لا يوجد ذلك، واضح الفكرة. وحينئذ لا بد من أن نقول أن الدليل يدل على التعبد بنفس إبقاء المشكوك، بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن. أما الآثار فلا وجود لها حتى نتمسك بإطلاقها، لكن لكي نخرج كلام المولى عن اللغوية نقول إن التعبد شنو يشمل يختص بالآثار الشرعية، وهذا القدر المتيقن كاف للتخلص من محذور اللغوية. الوجه الثالث، هذا الوجه الثاني أيضا ليس بتام. الوجه الثالث بأي يقال أننا نتمسك بفكرة اللغوية. الوجه الأول شنو كان؟ نتمسك بفكرة الملازمة. الوجه الثاني نتمسك بماذا؟ بالأطلاق. هذا الوجه يتمسك بفكرة اللغوية، يقول في مقامنا في مثالنا التعبد بعدم وجود الحاجب من دون تعبد بآثاره لغو ولا فائدة فيه. نحن ماذا قلنا؟ نستصحب عدم الحاجب، فماذا قلتم؟ قلتم أنه أصل مثبت. إذن التعبد باستصحاب عدم الحاجب لغو، ما الفائدة فيه؟ لا يترتب عليه شيء. ويا أنتم واضح؟ فإذا كان كذلك لكي نتخلص من اللغوية ماذا؟ نتعبد بالآثار المترتبة عليه. شنو هو الأثر المترتب عليه؟ صحة الوضوء. نستصحب عدم الحاجب لتصحيح الوضوء، هذا أثر شرعي. فمن باب صيانة كلام الحكيم عن اللغوية نقول إذا عبدنا بعدم الحاجب على أضاء الوضوء فيلزم أن يعبدنا بآثار ذلك، أي وصول الماء إلى البشرة، هو يعبدنا بوصول الماء إلى البشرة، وبالتالي ما يترتب على وصول الماء إلى البشرة صحة الوضوء. وفيه أن هذا يتم لو فرض وجود رواية خاصة تتعبدنا بعدم الحاجة. لو وجدت رواية تقول إن المولى يتعبدكم بعدم الحاجب، نقول التعبد بعدم الحاجب لغو إذا لم نرتب عليه الأثر وهو وصول الماء إلى البشرة وبالتالي صحة الوضوء. لكن لا توجد هكذا رواية. إذا فرض وجود رواية تتعبدنا بعدم الحاجب عند الشك في تحققه، يقال حينئذ أن التعبد بعدم الحاجب بدون التعبد بآثاره لغون. ولكن لا توجد رواية من هذا القبيل، بل أقصى ما في الأمر أنه يوجد لدينا إطلاق حديث لا تنقض اليقين بالشك. إذن التعبد بعدم الحاجب لا يوجد له دليل خاص حتى نقول بأن التعبد به بدون التعبد بآثاره له. غاية ما عندنا هو أطلاق لا تنقض اليقين بالشك، ونحن ندعي أن الأطلاق المذكور لا يشمل المداليل الالتزامية غير الشرعية. أما لماذا لا يشمل الإطلاق المذكور المداليل الالتزامية غير الشرعية؟ لماذا؟ لأننا نحتمل أنه يختص بخصوص الموارد التي لها آثار شرعية. لماذا؟ لأن التعبد بالآثار الشرعية هو الذي يليق بالشارع المقدس. ما يليق بالشارع المقدس أن يعبدنا ببقائه ما هو؟ جاوبوني. هو الآثار الشرعية الذي يليق بالشارع المقدس أن يعبدنا بإزائه، هو الآثار الشرعية. وأما ما زاد على ذلك فلا يشمله دليل لا تنقض اليقين بالشك من الأساس. وقد تقول، أريد أن أنهي هذا البحث، يعني أوردت كل الإشكالات المتصورة، لماذا لا يتمسك بالأطلاق؟ وهل القدر المتيقن يمنع من انعقاد الأطلاق؟ قدر متيقن الآثار الشرعية نعم، لكن هل يمنع القدر المتيقن من الأطلاق؟ نقول مفاد لا تنقض اليقين بالشك، هذا هو روح الجواب. تسلسلات توصل بها. مفاد لا تنقض اليقين بالشك وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن تنزيلا ظاهريا وليس حقيقيا، لأنه منوط بحالة الشك. وعند التنزيل تسري أحكام المنزل عليه إلى المنزل، لا تنقض اليقين بالشك، يعني نزل المشكوك منزلة المتيقن، يعني شنو؟ تسري أحكام المنزل عليه إلى المنزل. ولكن هل تسري جميع الأحكام إلى المنزل أو بعضها؟ هذا هو. إن التنزيل إذا كان مطلقا ولم يقيد ببعض الآثار فجميع الآثار تسري إلى المنزل، أما إذا كان من الأول لا يشمل جميع الآثار فحينئذ ينزل المشكوك منزلة المتيقن ببعض الآثار إذا كان من الأول التنزيل ليس في جميع الآثار. وما ندعيه إن دليل الاستصحاب ودليل الأصول العملية دليل الاستصحاب لا يثبت الآثار غير الشرعية. باستصحاب حياة زيد لا يثبت نبات اللحية، وبالتالي لا يثبت الأثر الشرعي المترتب على ذلك كوجوب التصدق. والوجه في ذلك أنت يا من تقول لا يوجد قائل، يا من تتوهم أن الاستصحاب أن المشكوك نزل منزلة المتيقن في جميع الآثار، ماذا تقصد؟ إذا كنت تقصد باستصحاب حياة زيد إثبات الأثر التكويني فقط، أي إثبات نبات اللحية فقط، فيرد عليه إن الأثر التكويني لا يرتبط بالشارع بما هو شارع ليتعبدنا ببقائه. إذا كنت تقصد الأثر التكويني فقط وأنت لا تقصد، وأما إذا كان المقصود إثبات اللازم العقلي الذي هو نبات اللحية لإثبات ما يترتب عليه من أثر شرعي كوجوب التصدق فهذا معقول، لأنه من المعقول والوجيه التعبد ببقاء الحياة لإثبات نبات اللحية ومن ثم إثبات التصدق، لكن هذا لا يستفاد من دليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن مفاد حديث لا تنقض هو التعبد ببقاء نفس المستصحب، لا تنقض اليقين بالشك، نزل المشكوك منزلة المتيقن، يعني نفس المستصحب المشكوك اعتبره متيقنا، هذا هو مفاد دليل الاستصحاب. واضح؟ ولأن التعبد ببقاء المستصحب دون التعبد بآثاره لغون، ولأنه يكفي للخروج عن محظور اللغوية التعبد بالآثار الشرعية، فحينئذ يقتصر على الآثار الشرعية في ذلك، يقتصر على الآثار الشرعية فهي لوحدها المستفادة من دليل التعبد بالاستصحاب دون الآثار التكوينية ودون الآثار الشرعية المترتبة على آثار غير شرعية، دون الآثار غير الشرعية ودون الآثار الشرعية المترتبة على آثار غير شرعية. إذن النتيجة أن الأصل المثبت ليس بحجة، بل كل مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. هذا الذي سقناه رد على الوجوه المتوهمة لإثبات حجية الأصل المثبت، وإلا مثبتات الأصول العملية يكفي في ردها أن نقول أن المولى حينما جعل الحجية للأصل العملي شنو؟ لم ينظر إلى الكاشفية، لا كاشفية المدلول المطابقي ولا كاشفية المدلول الالتزامي، بل إلى تحديد الوظيفة العملية، لكن للأصل المثبت وهو الاستصحاب لإثبات حجية اللوازم غير الشرعية خصوصية قد يتوهم أنه حجة بأحد هذه الأمور الثلاثة وكلها مردود. نعم، فصل البعض كالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وتبعه في ذلك الشيخ الآخون بين الواسطة الخفية أو الجلية جدا وبين غيرهما، فقال إن الأصل المثبت حجة فيما لو كانت الواسطة خفية جدا، وكذلك حجة فيما لو كانت الواسطة جلية جدا، وهو ليس بحجة فيما لو كانت الواسطة لا خفية جدا ولا جلية جدا. ما يهمنا الآن توضيح للواسطة الخفية لأنها أهم، توضيح الواسطة الجلية يقول هكذا: لو ثبت أبوة زيد لعمر فلازم ذلك شنو جابون بنوة عمر لزيد، وهذه هذا اللازم إذا ترتبت عليه آثار فالآثار واضحة جدا، هذا شنو الواسطة واضحة جدا جدا، فالآثار حجة. لكن مو في مقام التفصيل في هذه، ما لي حاجة به الآن، إن حاجة فيما لو كانت الواسطة خفية، لأنه مقامنا من هذا النحو. إذا كانت الواسطة خفية، قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن الأصل المثبت حجة. لماذا؟ قال إذا كانت الواسطة خفية في نظر العرف إلى حد ينسب العرف ما يترتب عليها من أثر إلى نفس المستصحب، وليس لها. إذا كان العرف يرى أن الأثر الشرعي مترتب الواسطة خفية بنحو في نظر العرف ينسب الأثر لنفس المستصحب لا للواسطة، واضح؟ يقول في هكذا موارد الأصل المثبت حجة. مثال يقول: كما لو كان لدينا جسمان أحدهما نجس والآخر طاهر وحصلت الملاقات بينهما وفرض أن أحدهما كان رطبا سابقا ولكنه يشك في بقاء رطوبته إلى حين الملاقات، مو موردنا جسمان لاقى أحدهما الآخر وكان أحدهما رطبا قطعا، مو مورد المثال. مورد المثال جسمان لاقى أحدهما الآخر وكان أحدهما رطبا سابقا والآن حين الملاقات يشك في بقاء رطوبته، إن كان رطبا شنو حصل التنجس، إن كان جافا لم يحصل التنجس. نحن نشك فنستصعب شنو نستصعب شنو جابوني الرطوبة فباستصحاب الرطوبة يثبت التنجس لأن الملاقات ثابتة بالوزان وبقاء الرطوبة ثابت بالاستصحاب، وهذا أصل مثبت. كيف أصل مثبت؟ لأن التنجس أثر لأي شيء، أثر للرطوبة أم أثر لسراية الرطوبة؟ شرعا جابوني شرعا التنجس أثر لأي شيء إذا سرت الرطوبة وليس للرطوبة. إذن ما استصحب ما هو المستصحب؟ ما هو الرطوبة؟ جاوبوني. أثره لازمه العقلي ما هو؟ السراية. الأثر الشرعي ترتب على ماذا؟ على اللازم العقلي، منتبهين؟ فهو أصل مثبت. بعبارة أخرى التنجس ليس أثرا للرطوبة وإنما هو أثر للسراية، أي لانتقال بعض الذرات المتنجسة من الجسم النجس إلى الجسم الطاهر، لكن العرف يغفل عن هذه الواسطة فينسب التنجس إلى الرطوبة، يغفل أن التنجس أثر للسراية فينسبه إلى الرطوبة، يغفل عن هذه الواسطة، هذه الواسطة خفية. والحال أن التنجس ليس أثرا للرطوبة وإنما هو أثر للسراية، ولازم بقاء الرطوبة عادة كلازم عادي عقلي هو السراية، إلا أنه لغفلة العرف عن هذه الواسطة ينسب التنجس إلى الرطوبة. الشيخ الأنصاري وتبعه صاحب الكفاية قال أن هذا المورد مستثنى من عدم حجية الأصل المثبت. الأصل المثبت فيه حجة. لماذا؟ قال باعتبار أن الواسطة خفية، فالعرف يرى أن الأثر المذكور إذا لم يرتب يصدق نقض اليقين بالشك، فالنقض لا يتوقف صدقه على عدم وجود الواسطة أصلا، بل على عدم وجود الواسطة الواضحة بالخصوص، وهذه واسطة خفية فيصدق نقض اليقين بالشك، يصدق. وإذا صدق شنو معناه؟ معناه أن الأصل في هذا المورد حجة. وهكذا في مقامنا استصحاب عدم الحاجب، ما هو أثره؟ وصول الماء إلى البشر، وبالتالي صحة الوضوء. صحة الوضوء تترتب على ماذا؟ على وصول الماء إلى البشرة. وصول الماء إلى البشرة لازم شرعي لاستصحاب عدم الحاجب أم لازم غير شرعي؟ جابوني توجد آية أو رواية تقول إذا استصحبت عدم الحاجب، إذا لم يكن الحاجب موجودا فالماء يصل إلى البشرة، أم أن ذلك لازم عقلي، لازم عادي؟ واضح عندكم الفكرة؟ حين ذي لدي مستصحب ما هو؟ عدم الحاجب. أثره غير الشرعي ما هو؟ وصول الماء للبشر. يترتب على هذا الأثر ما هو؟ صحة الوضوء. إذا صحة الوضوء ترتبت على نفس المستصحب الذي هو عدم الحاجب، أم ترتبت على لازمه غير الشرعي؟ على لازمه غير الشرعي. لكن العرف يغفل عن هذه الواسطة فيعتبر صحة الوضوء مترتبة على ماذا؟ على عدم الحاجب. واضح؟ هكذا قال. لكن يردوك إننا تكلمنا في دروس سابقة عن الأمور التي يرجع فيها إلى العرف. تذكروا لما تذكرون منها أننا نرجع إلى العرف في تحديد المفاهيم المشكوكة، ما دام الشارع لم يتدخل في تحديد مراده، وبعد في بعض المصادر غير المبنية على التسامح، وذكرنا موارد ليس منها مما هو مبني على تسامحات العرف، ليس من الموارد الاعتماد على العرف في تسامحاته. فالعرف يرى ويعترف بأن التنجس أثر للسراية وليس لنفس الرطوبة، لكنه يتسامح فيعتبر التنجس أثر لنفس الرطوبة. وهكذا العرف يعرف أن صحة الوضوء أثر لوصول الماء إلى البشرة، لكنه يتسامح فيعتبر أن صحة الوضوء أثر لماذا؟ لعدم الحاجب. وتسامح العرف واعتباره صحة الوضوء أثر لعدم الحاجب، واعتباره التنجس أثر للرطوبة، لا يصير ذينيك الأثرين أثرا، يعني لا يصير صحة الوضوء أثرا لعدم الحاجب، ولا يصير التنجس أثرا لنفس الرطوبة. هذا تسامح من العرف، فيبقى أثر اللازم التكويني أثر للمستصحب، والأثر المترتب وصحة الوضوء أثر للازم التكويني للمستصحب، وشنو التنجس أثر للازم التكويني للمستصحب، ولا يصيره لازما لنفس المستصحب. إذا عرفنا هذا فنقول نعود لمطلبنا، يصير واضح بعد، ما أدري اليوم يصير أوضح بعد. نعود لمطلبنا، وكيف إن مطلبنا من الأصل المثبت؟ قلنا أنه قد استدل على عدم وجوب الفحص من قبل المشهور عن على عدم وجوب الفحص عن الحاجب باستصحاب عدم الحاجب، وقلنا أنه من الأصل المثبت وهو ليس بحجة. توضيح كيف أنه من الأصل المثبت. كيف أن استصحاب عدم الحاجب وبالتالي عدم وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك به أصل المثبت؟ كيف ذلك؟ نقول إن الواجب في الوضوء، طبعا الوضوء مثال والكلام نفسه في التيمم ونفسه في الغسل، وغسل البشرة مثال والكلام نفسه في مسح الشعر وفي مسح البشرة نفس الواجب في الوضوء هو غسل البشرة، وباستصحاب عدم الحاجب لا يثبت تحقق غسل البشرة إلا بملازمة شرعية مفادها أنه إذا لم يكن هناك حاجب فقد وصل الماء إلى البشرة، وإلا فلا توجد آية أو رواية تقول بأنه إذا لم يوجد حاجب فقد وصل الماء إلى البشرة، بل الملازمة العادية تقتضي ذلك، واللازم العادي ليس لازما شرعيا فهو أصل مثبت وهو ليس بحجة. شوي تبون لدي مستصحب، هو ما هو؟ عدم الحاجب، يترتب عليه أثر غير شرعي، ما هو؟ وصول الماء إلى البشرة، ويترتب على هذا الأثر غير الشرعي أثر شرعي هو صحة الوضوء. صحة الوضوء تذكرون في البداية لو كان مترتبا على نفس المستصحب فهو أثر شرعي لنفس المستصحب لا مشكلة فيه، لكن صحة الوضوء مترتبة على لازم غير شرعي للمستصحب الذي هو شنو؟ وصول الماء إلى البشرة. وصول الماء إلى البشرة ليس لازما شرعيا لعدم الحاجب، لا توجد آية أو رواية تقول بأنه إذا لم يكن هناك حاجب فقد وصل الماء إلى البشرة، إنما هذا لازم غير شرعي، لازم عقلي، العقل يحكم بذلك، العادة تقتضي ذلك. واضح؟ وبعبارة لو كنا على علم بعدم الحاجب مستصحب لعدم الحاجب فعلمنا يثبت عدم الحاجب ويثبت المدلول الالتزامي له وهو وصول الماء للبشر. وهكذا لو أخبرنا الثقة وقلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات بوجود عدم الحاجب فحصنا وقال بعدم الحاجب، شنو يترتب الأثر؟ شنو؟ غير الشرعي على عدم الحاجب، لكننا استصحبنا عدم الحاجب. الذي حصل أن عدم الحاجب ثبت بالاستصحاب وهو شنو؟ ليس بحجة في مدلوله الالتزامي غير الشرعي، هو حجة في مدلوله الالتزامي الشرعي، والأثر الشرعي لا يترتب على عدم الحاجب بل يترتب على شنو؟ الذي الأثر الشرعي ما هو؟ صحة الوضوء، يترتب على وصول الماء إلى البشرة، ووصول الماء البشرة ليس لازما شرعيا لعدم الحاجب. واضح؟ واضح. لكن يرد ذلك مختصرا بناء على التفريق بين الواسطة الخفية وبين غيرها، أن الواسطة هنا خفية، ومعها يكون الأصل المثبت حجة، فصحة الوضوء مترتبة على وصول الماء إلى البشرة نعم وليس على عدم الحاجب، لكن العرف يغفل عن ذلك وينسب صحة الوضوء إلى عدم الحاجب مباشرة لخفاء الواسطة، فالمقام ليس من قبيل ما لو كان وجوب التصدق مترتب على نبات اللحية وليس على بقاء الحياة، فالعرف لا يغفل عن هذه الواسطة ولا يعتبر وجوب التصدق مترتبا على بقاء الحياة، بل هو واضح لدي ان وجوب التصدق مترتب على نبات اللحيه. مقامنا ليس من هذا القبيل. العرف ينسب صحه الوضوء مباشره الى عدم الحاجب لان الواسطه خفي. ويرد على هذا الرد ما قلناه سابقا ان نسبه العرف صحه الوضوء الى عدم الحاجب مبني على تسامحه وليس المورد مما يرجع فيه الى العرف. اذا كان العرف يبني على ذلك بسبب التسامح فليس هذا مما يرجع فيه الى العرف. اذن الوجه الاول الذي استدل به المشهور على عدم وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك به ليس بتامين. الوجه الثاني ياتي ان شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.